إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليه
إلى الحاجات التي يحتاجها الطفل من أجل إشباعها بصورة دائمة ومستمرة. شنو الحاجات؟ ما هي الحاجات التي يحتاجها الطفل وينبغي إشباعها؟ تأمل شوية. الطفل له أربع حاجات مهمة. الحاجة الأولى الحاجة العاطفية. الطفل من أهم احتياجاته في الحياة الحاجة إلى الحب والحاجة إلى العطف والحاجة إلى الحنان. الطفل لا يتطلب شيئا في الحياة كما يتطلب عطف والده. الطفل لا يتطلب شيئا في الحياة كما يتطلب حنان أمه. أهم احتياجات الطفل في حياته وفي بداية حياته بل في طوال حياته أهم حاجة يحتاجها حاجته إلى العطف وحاجته إلى الحنان. الحاجة العاطفية عند الطفل حاجة ملحة بصورة فاعلة وقوية جدا جدا عند الطفل. لذلك الإسلام تلاحظ يركز على الاعتناء بهذا الجانب جيدا. الإسلام يركز على الاعتناء بحاجة الطفل العاطفية. شوف مثلا الإسلام يأمر الإنسان أن يحافظ على تقبيل أولاده ويأمر الأم أن تحافظ على تقبيل أولادها. هذه القبلة قد يعتبرها الإنسان أمرا عاديا، قد يعتبرها الإنسان أمرا لا أثر له، بل قد يعتبرها بعض الناس عيبا وشيئا مخلا برجولته. هذه القبلة، هذا العمل البسيط الإسلام يركز عليه تركيزا بالغا. من قبل ولده، ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من قبل ولده كتبت له عند الله حسنة. وورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال من قبل أحد أولاده قبلة كتبت له عند الله درجة، كتبت له عفوا كتبت له في الجنة درجة. هذه القبلة البسيطة الروايات تؤكد عليها وتحث عليها لأن لها دورا مؤثرا وفاعلا في حياة الطفل، لأن هذه القبلة تكشف للطفل عن مدى الحب الذي تختزنه شخصية والده ومدى الحنان الذي تحمله له أمه. القبلة يركز عليها الإسلام وتركز عليها الروايات. يوم من الأيام واحد جاء إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال أنا ما قبلت لي صبيا قط، مرة ما مقبل صبي من أولادي، مرة ما مقبل ولد من أولادي. لما ذهب التفت النبي إلى أصحابه قال إنه رجل من أهل النار. هذا الرجل الذي يحمل القسوة في قلبه تجاه أولاده ويحمل الجفاء في قلبه تجاه أولاده ويحمل هذه المظاهر القاسية تجاه أولاده، النبي يقول هذا الرجل يحمل الأهلية والاستعداد لدخول النار. جيك مثلا الروايات تركز على مسألة التصابي، هذه أيضا مسألة مهمة. مسألة التصابي شلون يعني التصابي؟ وردت الرواية عنهم عليهم السلام من كان له صبي فليتصابى معه. شلون يعني فليتصابى معه؟ يعني يلعب معه، يتنزل حتى يكون في مستوى ولده. وخلاص أنا الأب، يعني أنا الرجل صاحب الكلمة الصارمة الذي لا أليم، صاحب المظهر القاسي والخشن الذي يفزع منه أولادي وأبنائي. لا، كما أن الرجل له شخصيته الحاكمة وله شخصيته القوية، الإسلام يقول تصارع مع أولادك، العب مع أولادك، تنزل معهم بمستواهم وحاول ان تلاطفهم وحاول ان تلاعبهم وحاول ان تكون مثلهم في بعض الاحيان. ليش؟ من اجل ان يشعر الطفل بحنان والده، من اجل ان يشعر الطفل بمودة والده وحب والده. فان من اهم احتياجات الطفل حاجته الى الحب والحنان. انت تدري بان اكثر المنحرفين شبابا وشابات فتيان وفتيات، اكثر المنحرفين سبب انحرافهم هو عدم حصولهم على الحب والحنان في الاسره. اذا اقبلت الفتاه ولم تحصل على الحنان الذي تريده والذي تحتاجه، وحصلت على الحنان عند شاب يتحدث معها، وحصلت على كلمات الحب والغزل عند شخص اخر يتحدث معها، انحرفت انحرفت الفتاة نتيجة عدم اشباع حاجتها الى الحب، وعدم اشباع حاجتها الى الحنان، وعدم اشباع حاجتها الى العطف. هي بطبيعتها تحتاج الى ذلك، فاذا لم يتوفر لها ذلك في اسرتها انحرفت. اذا لم يتوفر ذلك للطفل في اسرته انحرف. فاول حاجة يحتاجها الطفل بالحاح الحاجة الى الحب والحنان. الحاجة الثانية التي يحتاج اليها الطفل بالحاح هي الحاجة الروحية. ايها الاخوة، الطفل الانسان شنو؟ انسان فقط جسد تشبعه وتنميه، شنو ما يحتاج من طعام تلبي له الرغبات، شنو ما يحتاج من مأكل تلبي له الرغبات، شنو ما يحتاج من ملبس تلبي له الرغبات. وهذا فقط الانسان يعني؟ الانسان فقط بجسمه بأكله بشربه بمأكله بملبسه؟ لا، الانسان عنده كيان اخر اعظم من هذا الكيان. الانسان عنده جانب اخر اعظم من هذا الجانب، الا وهو جانب الروح، كيان الروح. كما ان الجسد بحاجة الى طعام وبحاجة الى شراب وبحاجة الى ملبس، الروح لها احتياجاتها. روح الطفل لها احتياجاتها التي تحتاج الى من يلذيها ومن يشبعها. شلون الانسان يشبع الحاجات الروحية عند طفله؟ الطير بمجرد ان يولد وينمو يكون عنده ميول الى الله سبحانه وتعالى، وتكون عنده ميول الى الدين، وتكون عنده ميول الى الطقوس العبادية. الطفل بطبيعته عنده روح وثابة، هذه الروح الوثابة تتم الى الامور المعنوية، تتم الى الامور المعنوية، تتم الى الاجواء الايمانية. لذلك يجي الاسلام ويركز على هذا الجانب، يقول رب اولادك. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال أدبوا أولادكم على حب نبيكم وحب أهل بيته وعلى قراءة القرآن. الأئمة يأمرون بتربية الأولاد على حب أهل البيت، بتربية الأولاد على حب المعصومين، بتربية الأولاد على حب الله، بمختلف أنواع التربية. اتيانك بأولادك إلى هذه المجالس الحسينية، اتيانك بأولادك إلى المجالس التي تقام فيها العزاء، ذهابك بأولادك إلى مواكب العزاء، هذا يشبع الحاجة الروحية عند الطفل. أنت عندما تذهب بولدك إلى مواكب العزاء في شهر المحرم ينظر إلى المعزين ويشارك مع المعزين، هذا يلبي احتياجات عند الطفل أنت لا تشعر بها. الطفل عنده احتياجات روحية، اتيانك به إلى هذه المجالس إشباع لها، ذهابك به إلى مواكب العزاء إشباع لها، عندما مثلا تذهب به الى المسجد الى صلاة الجماعة انت تشبع عنده حاجة روحية، عندما مثلا تعلمه الصلاة انت تشبعه حاجة روحية، انت عندما تربيه على الصيام تشبع عنده حاجة روحية. لذلك اهل البيت عليهم السلام ركزوا على تعليم الابناء الصلاة منذ ان يصل السابعة، علمه الصلاة وعلمه على العبادة، وحاول ان يتربى ولده على اجواء الايمان وعلى الطقوس العبادية. ليش كل هالارشادات من قبل اهل البيت؟ مرنه على الصلاة، مرنه على الصيام، مرنه على العبادة، من اجل تلبية الحاجة الروحية الموجودة عند الطفل والتي قد لا يشعر بها ابواه. هذا ثاني. الحاجة الثالثة التي تحتاج الى تلبية عند الطفل هي حاجة الطفل الى التقدير. تأملوا ايها الاخوة، وهذه من الوظائف المهمة. الطفل ايها الاخوة من اهم احتياجاته حاجته الى التقدير. شلون يعني الى التقدير؟ طفل مو عنده مجموعة من المواهب، الطفل مو يمارس مجموعة من الاعمال، الطفل مو عنده مجموعة مثلا من الامور التي يتحرك من خلالها. الطفل حتى تنمي مواهبا وتنمي ما يحمله من طاقات يحتاج الطفل الى تقدير. لما تكون عند موهبة الشعر، هذه الموهبة ما يمكن ان تتنمى الى لم يقدر. اذا كانت عنده موهبة القلم، هذه الموهبة ما يمكن ان تنمو الا اذا هناك من قدر موهبته. اذا كانت عنده موهبة الرسم، هذه الموهبة اذا لم ينميها ابواه هذه الموهبة تخمد وتذهب. مواهب الطفل وطاقات الطفل بحاجة الى تقدير من قبل الابوين. بمجرد ان يرى الاب او ترى الام موهبة معينة عند طفلها، على الاب ان يلتفت اليها وعلى الام ان تساهم في تنميتها. مواهب الطفل بحاجة الى تقدير، وهذه حاجة طبيعية من جملة الحاجات الغريبية الموجودة عند كل الناس، حاجة الى التقدير. انت كموظف في الوظيفة، اذا لم يكن هنالك من يقدرك ومن يقدر جهدك ومن يقدر عملك، انت ما تندفع، ما تتحرك، يخبو عندك الشعور بالمسؤولية. متى انت تتحرك في عملك، تتحرك في وظيفتك، تتحرك في مثلا شؤونك العملية، اذا كان هنالك من يقدرك. يجي يوم وزاد راتبك، يوم اخر واعطوك ترقية. هالنوع من التقدير يدفع بالانسان نحو الحركة. الانسان بطبيعته بغريبته من جملة احتياجاته الغريبية، مثل ما عنده حاجة الى الاكل، مثل ما عنده حاجة الى النوم، مثل ما عنده حاجة الى الجيم، عنده حاجة الى التقدير. الانسان يحتاج الى التقدير، كل انسان ولا سيما الطفل. الطفل عند مواهب، هذه المواهب اذا اردت ان تحركها، واذا اردت ان تبعثها، واذا اردت ان تحاسب عليها فلا تخبو ولا تضمر. عليك بتقدير مواهب ولدك، وعليك بتقدير مواهب ابنتك ايتها الاخت المؤمنة. مواهب البنت وطاقات البنت وما تحمله من قدرات اذا لم تقدر تخبو وتنجح. فاذا الحاجة الثالثة التي يحتاج اليها الطفل الحاجة الى التقدير. الحاجة الرابعة التي يحتاج اليها الطفل الحاجة الفكرية. الانسان بفكرة بعقله، الطفل يولد وتولد معه الحاجة الفكرية الملحة. شوف يسأل ابوه، انت من؟ انا شلون ظهرت الى الكون؟ انت شلون ابي؟ ادي شلون امي؟ اين هو الله؟ اين كذا؟ اسئلة متعددة يطرحها الطفل على والده، اسئلة كثيرة يطرحها الطفل على والده. الطفل عنده حاجة فكرية ملحة، فكره يعمل، فكره يتحرك، يريد من يلبي له متطلبات فكره، يريد من يجيب له عن أسئلته، يريد من يجيبه عن استفهاماته، أكو عنده حاجة فكرية. لذلك إذا الأب لم يستغل الفرصة ويملأ فكر والد ولده ويشبع فكر ولده، أكو هناك جهات تعمل من أجل إشباع فكر ولده. أنت لا تعمل، هنالك من يعمل. أنت لا تتحرك، هنالك من يتحرك من أجل إشباع ولدك بالفكر المنحط وبالفكر الضال وبالفكر المضل من خلال قنوات الإعلام المتعددة. لذلك يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: بادروا أولادكم بالحديث، حدثوهم عن معارف الدين، حدثوهم عن معارف الحلال والحرام، حدثوهم عن معارفهم الدينية. بادروا أولادكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. المرجئة كانت فرقة ضالة في حياة الإمام الصادق عليه السلام، فرقة فكرية منحرفة. الإمام عليه السلام قال: بادروا أولادكم، فأولادكم عندهم حاجة فكرية، إذا لم تشبعوها أنتم الفرق الفكرية المنحرفة هي التي ستقوم بإشباعها. وأنت الآن ولدك شلون؟ أسير وسائل الإعلام، أسير وسائل الإعلام، الإعلام يحوطه من كل جهة. إذا أنت لم تشبع فكره، إذا أنت لم تملأ فكره، إذا أنت لم تلبي حاجته الفكرية، وسائل الإعلام برسم الخدمة، وسائل الإعلام برسم الخدمة تملأ فكره وتملأ عقله وتجيبه عن كل استفهاماته، ولكن بصورة خاطئة. وظيفة الإنسان ومن وظائفه التربوية تلبية الحاجة الفكرية عند ولده. لذلك وردت الرواية عن النبي الأعظم لذكره الصلوات: له يا رسول الله ويل لهم من آبائهم المشركين، قال: لا، ويل لهم من آبائهم المؤمنين. قيل: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنهم لا يعلموهم الفرائض والأحكام ويمنعونهم من تعلمها، أما والله إني براء منهم وهم مني براء. الإنسان الذي لا يعلم ولده أحكام العقيدة ومعارف العقيدة وأحكام الحلال والحرام، النبي يتبرأ منه، لأن النبي يرى من الوظائف الملحة هو تلبية الحاجة الفطرية عند الطفل. إذن هنالك أربع حاجات عند الطفل، هنالك أربع حاجات عند الطفل. أولا حاجة الطفل إلى الحب والعاطفة، ثانيا الحاجة الروحية، ثالثا الحاجة إلى التقدير، رابعا الحاجة الفكرية. هذه حاجات ملحة توجد عند الطفل، على الأبوين أن يشبعاها وأن يملأها ولا يتركا فراغا عند الطفل يحتاج فيه إلى غيرهما. فأول وظيفة من وظائف العملية التربوية هو إشباع حاجات الطفل، هذا واحد. الوظيفة الثانية من وظائف العملية التربوية حتم مادة الانحراف عند الطفل. وحجم أرضية الانحراف عند الطفل. شلون يعني؟ الطفل أيها الإخوة مثل ما هو كل إنسان، إنسان عنده تهيئ للعبادة والطاعة وسلوك الطريق المستقيم، وهم عنده تهيئ بحسب نفسه وبحسب غريزته وبحسب شهواته للانحراف. الطفل إما أن يسلك طريق الطلاق وإما أن يسلك طريق الانحراف. من وظائف الأب أن يحكم أرضية الانحراف عند طفله. شلون؟ شلون الأب يستطيع منذ أوائل عمر ولده يحكم مادة الانحراف وأرضية الانحراف عند طفله؟ شلون؟ هنا نركز على أمرين مهمين. الأمر الأول تعريف الطفل وتذكير الطفل بخطر الذنوب. شوفوا أيها الإخوة، احنا عدنا من جملة الأمور السلبية في عملياتنا التربوية وممارساتنا التربوية لا نعرف الأطفال على مدى خطورة الذنب وعلى مدى آثار الذنب. صحيح أنا أجي لولدي أقول لك ترى يا ولد الزنا محرم، الزنا محرم، شرب الخمر محرم، نظر إلى الأجنبية محرم، ترك الصلاة ما يجوز، الصلاة واجبة، لكن تعال هذه الأحكام ماذا تعني له؟ ولما تقول له الزنا محرم، شنو يعني محرم؟ لما تقول له بأن سماع الأغنية حرام، شنو معنى حرام؟ وما يعلم. نعم يعلم بأن هنالك شيء اسمه الغناء حرام، أما شنو معنى الحرام؟ لا يعلم. ما هو معنى اقتراف الحرام؟ لا يعلم. ماذا يترتب على اقتراف المحرم من آثار؟ لا يعلم. ما هي الآثار الاجتماعية التي تترتب على اقتراف الذنوب؟ لا يعلم. غاية ما يعلم عند قاموس واجب، مكروه، محرم، مستحب. أما هذه العناوين ماذا تعني؟ شنو يعني المحرم؟ هذه النقطة المهمة. ماذا يعني الذنب؟ هذه النقطة المهمة. ماذا يعني الواجب؟ هذه النقطة المهمة. أما الصلاة واجبة ويعرف ما يعرف شنو الواجب؟ ماكو فائدة. الغناء محرم وما يعرف شنو معنى المحرم؟ ماكو فائدة. لا بد أن تعرفه بمعنى الحرام، ولا بد أن تعرفه بآثار الحرام، ولا بد أن تعرفه بما يترتب عليه من عناوين فقهية وآثار شرعية عندما يقترف المحرم. لما الطفل يشعر بمعنى الحرام يصير عنده نفرة عن فعل الحرام. لما الطفل يعلم ما هو معنى الذنب تكون عنده نفرة عن الذنوب. لكن لما تجي تقول له الغناء حرام، لكن شنو الحرام؟ ما يدري. الطفل لا تتولد عنده مناعة ولا تتولد عنده نفرة من الحرام ومن الذنوب. فالمهم في العملية التربوية من أجل حزم مادة الفساد في نفس الطفل هو تعريف الطفل بمعنى الحرام وما يترتب على فعل الحرام من آثار، وما يترتب على فعل الحرام من أمور كونية، من آثار شرعية، من آثار اجتماعية، بحيث تتكون رؤية واضحة عند الطفل عن معنى الحرام وعن معنى الذنب حتى تكون عنده نفرة عن الذنوب. هذا واحد. ثانيا، من اجل حسم مادة الفساد عند الاطفال اكو امر اخر مهم، وهو ملاحظة وسائل الاعلام. الان احنا بعد ما نقدر نقول لا تخلي له التلفزيون وسط البيت، لا خذ هذا التلفزيون مفروغ منه. ما نقدر نقول لا تخلي لك والله تتلاي على ظهر البيت، ما يمكن. ما يمكن الآن قنوات إسلامية تستتلاي، يعني أنا تريدنا أعيش تخلف فكري، تريدنا أعيش تخلف ثقافي، تريدنا أعيش تخلف في أمور العقائدية والفكرية. أنا قناة للثقافة والفكر والأمور الأخرى عبارة عن جهاز الستلايت، ما يصير بيت بدون ستلايت أبدا، ما يصير. زين انت خليت تلفزيون وخليت ستلايت وخليت فيديو وعندك أسرة كاملة في بيتك، أطفال أولاد بنات شباب، كيف تتعامل مع وسائل الإعلام إذا جعلتها في بيتك وإذا وضعتها في بيتك؟ وسائل الإعلام قناة للانحراف مما لا إشكال فيه ومما لا يشكك فيه أحد. قنوات الإعلام ووسائل الإعلام طريق إلى الانحراف. الآن أنا كل العالم في بيتي بما فيه من مشاكل من قضايا من انحرافات من أمور أخلاقية منحرفة، كل العالم في بيتي من خلال جهاز الاتصال. زين أنا شلون أتعامل؟ كيف؟ ملاحظة وسائل الإعلام مع الأطفال بحيث تكون وسائل الإعلام في البيت وسائل عامة، ما توجد وسائل إعلام في البيت وسائل خاصة. والله دولة هذه الغرفة للأطفال نخلي لهم تلفزيون بوحدة وخلي لهم جهاز فيديو بوحدة، وهذه غرفة للبنات أم كذلك لابد يكون لهم بوحدهم أيضا. هذا من أكبر الأخطاء، أن تكون وسائل الإعلام على صورة خاصة وعلى مستوى خاص يتطرف فيها الولد كما يشاء وتتطرف فيها البنت كما تشاء. هذا من أكبر الأخطاء. أنت جئت بوسيلة الانحراف إلى بيتك لابد أن تلاحظها، جئت بوسيلة الإعلام إلى بيتك لابد أن تكثف الرقابة عليها. أنا هذا التلفزيون في وسط البيت يشاهد أولادي أمام أمهم ويشاهدون أمام إخوتهم الكبار ويشاهدون أمام والدهم، أما تكون وسائل الإعلام بصورة خاصة ومخفية هذا من الأمور التي تولد الانحراف وتسبب الانحراف. والإسلام يريد منك أن تقطع مادة الانحراف. الإسلام جدا دقيق في هذه القضايا. شوف مثلا الإسلام يجيك يقول لك إذا بلغ أولادك 7 سنين ففرقوا بينهم في المضاجع. ليه؟ ليش الإسلام يأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع إذا بلغوا سن 7؟ لأن بقاءهم في مضاجع مشتركة هذا يكون قناة للانحراف ويكون قناة لإثارة الفتنة. من أجل أن يحسن مادة الانحراف أمر بالتفريق بينهم في المضاجع. نحن مأمورون بحزم مادة الانحراف عند أطفالنا من خلال ملاحظة وسائل الإعلام بالصورة التي بيناها. الوظيفة الثالثة وأكتفي بها من وظائف العملية التربوية هو تربية الإنسان، تربية الأطفال على الأدب والقيم الاجتماعية. شو احنا من الامور اللي نحتاجها في عملياتنا التربوية وقد نغفل عنها تربية اولادنا على الادب وعلى القيم الاجتماعية. الاداب شلون تكون عند اداب التعامل مع جيرانه مع اصدقائه مع اصحابه في المدرسة مع ابويه مع مثلا اخوته مع خالاته مع اعمامه، شلون تكون عند اداب في التعامل مع الفقراء، شلون تكون عند اداب في التعامل مع العلماء. كلها هذه اداب ركز الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم على تربية الأولاد على الأدب. ما ترك أحدكم لولده خلة أفضل من ماذا؟ من أدب حسن. الأدب الحسن تربيته على الآداب لها دور كبير في سلوكه في المستقبل وتربيته على القيم الاجتماعية. أيها الإخوة هذه أيضا نقطة مهمة. إحنا مجتمعنا فيه قيم اجتماعية سامية ونبيلة، مجتمعنا فيه قيم اجتماعية نبيلة وسامية. لما انت تقيس مجتمعنا الى المجتمعات الاخرى، لا زال مجتمعنا يترأس القائمة، ولا زال مجتمعنا في قمة الهرم. صحيح مشاكل بدأت تتزايد، والانحرافات بدأت تتزايد، والقضايا الاخلاقية بدأت تنتشر بصورة اكثر، هذا مما لا ينكر، لكن يبقى المجتمع بالقياس الى المجتمعات الاخرى في رأس الهرم وفي رأس القائمة. فتلاحظ جرائم القتل مثلا شلون تسود المجتمعات الاخرى، تملأها بكل صورة وتملأها بكل قوة في كل يوم، لكن يبقى مجتمعك مجتمع له قيم اجتماعية، هذه القيم تمنع ابناء المجتمع من اقتراف امثال هذه الجرائم. هناك قيم اجتماعية كل مجتمعات الاخرى، ما اكو مجتمع الا وفيه راقصة، ما اكو مجتمع الا وفيه ممثلة، ما اكو مجتمع الا وفيه مثلا من تمارس اعمال الفن. لان مجتمعنا يخلو عن هذه المظاهر. ليش مجتمعنا ما اكو فيه ممثلة؟ ليش مجتمعنا ما اكو فيه راقصة؟ لان مجتمع اكو فيه قيم اجتماعية، هذه القيم الاجتماعية ينبغي ان يربي الاباء اولادهم على معرفة تلك القيم. والان احنا جايين نعيش مشكلة، الان بعض الكتاب من القطيف، بعض الكتاب من القطيف في مجلة من المجلات يتأسف على بلاد القطيف بانها لا توجد فيها ممثلة، ويتأسف على بلاد القطيف بأنها لا توجد فيها راقصة. شلون كل المجتمعات الأخرى عندهم ممثلات وفنانات وراقصات، إلا مجتمع نحن مجتمع متخلف يعني؟ وينعى على عقول القطيفيين، وينعى على تخلف الفن عند القطيفيين. لبال هذا الإنسان المثقف بأن الفن في الرقص، بأن الفن في التمثيل. الفن الذي دعا إليه أهل البيت عليهم السلام ليس هو فن الرأس، ليس هو فن التمثيل، هذه فنون. في مجتمعنا ليش؟ لان المجتمع اكو فيه قيم اجتماعيه، قيم اجتماعيه ورثناها عن ابائنا، وورثناها عن اجدادنا، وورثناها عن الاجيال السابقه. هالقيم الاجتماعيه يجب الحفاظ عليها وتربيه الاولاد عليها. اذا هنالك وظائف ثلاث مهمه في العملية التربوية: إشباع حاجات الطفل، واحد، حسم مادة الفتاة، اثنين، تربية الطفل على الأدب والقيم الاجتماعية، ثلاثة. جي إلى النقطة الثانية وأتعرض لها باختصار باقي الوقت، هي بيان الأسلوب التربوي في معاقبة الطفل. تحملوا شوية، متعودين طبعا كم ليلة متعودين على الإطالة، لكن ليلة هم ضغط أكثر والتنفس ضائق، الثواب هم أكثر إن شاء الله، الثواب هم أكثر. كل عمل كلما صار أصعب كلما صار أكثر ثوابا، فجزاكم الله خير، تحملوا بعد. الأسلوب التربوي لمعاقبة الطفل، هذه مسألة لا بد أن يلتفت إليها الآباء. وأنا الآن ولدي يفعل أمرا معينا مثلا، أو يصدر منه خطأ معين مثلا، شلون أنا أعاقب طفلي؟ شلون أعاقب ولدي؟ متى أضربه؟ متى لا أضربه؟ متى استعمل معه اساليب العمر، متى لا استعمل معه اساليب العمر. هذه نقطة حساسة ونقطة مهمة. لما نرجع الى الروايات، انا اتعرض الى النقطة باختصار شديد، لما نرجع الى الروايات، الروايات تركز على اسلوب العقوبة. اسلوب العقوبة اسلوب ذكرته الروايات، لكن شلون العقوبة؟ العقوبة هل هي بالضرب؟ العقوبة هل هي مثلا بالعصا والا لا تكون عقوبة؟ لا، اسلوب العنف واسلوب الضرب واسلوب العصا هذا اسلوب من الاساليب له وقته وله زمنه وله حالاته. لا ان الانسان في كل احواله وفي كل اموره وفي كل معاملاته مع طفله يستعمل اسلوب العصا، هذا اسلوب خاطئ. يجي رجل الى الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وهو يتبرم من ولده ويتبرم من اخطاء ولده ويتبرم من انحرافات ولده، ده ولدي مجنني بعد، شوف لي صرفه لي صرفه، انت الامام يا وشوف صرفه. قال له لا تضربه، لا تضربه واهجره ولا تطل. الامام عليه السلام ينبه على ان اسلوب الضرب ليس اسلوبا نافعا يعني في كل الاحيان. يقول للامام صحيح هذا الولد، هذا الولد مؤذيه لكن لا تضربه، اذا مش اسوي؟ قال اهجره ولا تطل. العقوبة مو مقصورة على العصا، العقوبة بالعبوسة، ان يعبس في وجهه. العقوبة مثلا بحرمان الطفل من بعض الامور التي يحبها قليلا من الوقت، هذا ايضا نوع من العقوبة. ليست العقوبة مقصورة على هذا الاسلوب. الامام يقول تريد تعاقب ولدك لانه اخطأ، لا تضربه. شلون اعاقبه؟ عاقبه بالهجران ولا تفل في عقوبتك، اهجره. الطفل جدا حساس، الطفل اذا هجره والده، اذا اعرض عنه والده ولو مقدار نصف ساعة، جدا هذه تؤثر على نفسية الطفل وتردع الطفل عن اخطائه وتنبه الطفل على ما ارتكبه من خطأ. الهجران وعدم الاهتمام بالطفل ولو بمقدار نصف ساعة، لان الامام يقول واهجره ولا تطل، هذا جدا الى اثار فعالة وقوية في معالجة حالة الخطأ التي يعيشها الطفل. اذا اسلوب العطاء ليس هو الاسلوب المرجح تربويا من خلال روايات اهل البيت. نعم اكو بعض الحالات اهل البيت عليهم السلام اشاروا الى استعمال العطاء فيها واستعمال الضرب فيها، متى؟ مثلا عند الانحراف الفكري، اذا اراد الطفل ان ينحرف وكاد الطفل ان ينحرف فكرية، حيث تكون عند افكار مخالفة للعقيدة ويصر عليها مثلا، اذا ما نجحت الاساليب التربوية من اجل معالجة افكاره القاتلة، هناك اسلوب اخر. جاء رجل الى الامام الصادق عليه السلام سأله عن غلام شد على دين الاسلام واراد ان يستنصر او اصبح نصرانيا، غلام في مقتبل عمره اصبح نصرانيا وابواه مسلمان. قال له الامام صلوات الله وسلامه عليه انه يضرب على ترك الاسلام، بما انه وصل الى مرحلة الانحراف الفكري الخطير فانه يضرب على ترك الاسلام، لان هذه مرحلة خطيرة جدا وهي ترك المبادئ وترك الاسلام وترك الامور والمبادئ التي بنى عليها فكرة وبنى عليها عقيدة. هذا امر خطير. الانسان حينئذ لو لجأ الى اسلوب الضرب لترك الصلاة والاستخفاف بالصلاة،
ورد في الروايات عن الأئمة عليهم السلام بأن الغلام إذا استخف بصلاته وإذا تهاون في صلاته حينئذ استعمل معه أسلوب الضرب، إذا لم تنجح معه بقية الأساليب استعمل معه أسلوب الضرب. أو مثلا للتأديب، أيضا الروايات واردة لتأديب الطفل، أما هذا الطفل صدر منه خطأ ما يناسب هواي، ما يناسب رغبتي، ما يناسب مثلا ما أحبه، قد يكون خطأ ما إلى آثار شرعية، وخطأ ما إلى آثار اجتماعية، وخطأ ما إلى آثار مهمة مترتبة. زين يا أخي، وعند بيالة شاي وكتها على الدولية، يعني بلد الكون، يعني تعال واضربه على يديه، ليش هذا سكبت الماء، سكبت الشاي مثلا على السجاد على الزول ويضربه؟ هذا لا يستحق الضرب. الضرب له موارد محدودة، تريد أن تعاقبه عاقبه بغير ذلك الأسلوب. لذلك الروايات نبهت على هذا المعنى، والفقهاء نبهوا على هذا المعنى، فقهاء ومنهم سيد الفقهاء والمرشدين وأعلم المتأخرين السيد الخوئي على الله مقامه، يقول للأب أن يضرب طفله للتأديب 5 أو 6 مع الرفق، يضربه برفقا للتأديب 6 أو 5 ضربات ولا يزيد، ولو ضربه أكثر من ذلك واحمر بدنه أو اسود بدنه أو جرح بدنه فعليه الدية. الأب إذا ضرب ولده واحمر بدن ولده أو اسود بدن ولده أو جرح بدن ولده فعليه الدية. الإسلام جدا محذر من تعامل مع الأطفال بأسلوب العنف وبأسلوب الضرب، بحيث أوجب الدية على الأب إذا ضرب ولده ضربا شديدا وضربا مكثفا وصل معه إلى الإسوداد والجرح والإحمرار. وها هم أهل البيت عليهم السلام يعلموننا عملا كيف نربي أولادنا، يعلموننا بسيرتهم العطرة المباركة كيف نربي أطفالنا. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لما تقرأ حياتهم المباركة مواقف نبيلة ومواقف مشرقة تعلمنا كيف نربي أولادنا. كل الأمور اللي ذكرناها نستلهمها من الروايات، ولها مواقف عملية في حياة الأئمة. يوم من الأيام دخل أبو حنيفة النعمان على الإمام الصادق عليه السلام، قال له شلون هذا ولدك موسى بن جعفر؟ كان الإمام في مقتبل عمره عليه السلام. شلون هذا موسى بن جعفر يصلي في مسجد جده والناس يمرون بين يديه؟ لا لا، إذا تصلي واحد يصلي وتريد تمر، لا لا تعبر نروح منها هالشكل. هذا من زمن الإمام الكاظم عليه السلام، من زمن الإمام الكاظم إجا أبو حنيفة إلى الإمام الصادق واشتكى الإمام الكاظم، قال له ولدك يصلي في المسجد النبوي والناس يمرون بين يديه وهو لا يقول لهم شيئا، شلون هالصلاة هذه؟ وهذا فيه ما فيه. إجا الإمام الكاظم عليه السلام، جاء إلى الإمام الصادق، قال بني موسى تعال أقبل. قال بني تصلي قدام أبو حنيفة يسمع، تصلي والناس يمشون بين يديك، فما تعرف الحكم الشرعي يا أبو حنيفة؟ قال أبتاه إنني أصلي لمن هو أقرب إلي منهم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنا أصلي لمن هو أقرب إلي منهم. قل الرواية فضمه الإمام الصادق إلى صدره وقال بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. شوف شلون حفاظ على تقدير المواهب وتقدير الأطفال وتقدير ما يحملون، مواقف عملية نستلهمها من من حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في تربية أطفالهم وفي تربية أبنائهم صلوات الله وسلامه عليهم. خرجوا أولاد عظماء، أولاد لا يوجد مثلهم، وهذا هو بطل هذه الليلة. سيد الشباب وخير الشباب علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. حسين تقفو عيناه في طريقهم إلى كربلاء ويجلس وإذا به يسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. يلتفت إليه ولده الأكبر، قال: أبتا حسين مما استرجع؟ قال: لقد غفت عيناي وسمعت مناديا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة. قال: أبتا أولسنا على الحق؟ قال: فلا بني علي. قال: إذا لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ هذا هو الأكبر. خريج مدرسة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، ذلك الشباب الذي أخذ كل المأخذ من قلب الحسين بن علي. لما خرج الأكبر خرج وخرجت معه لما خرج الأكبر خرج وأخرج معه جميع مشاعر الحسين وأحاسيس الحسين. أكبر كانت له خصوصية في قلب الإمام الحسين، نعم كانت له خصوصية في قلب الإمام الحسين، لذلك لما طلع الأكبر إلى المعركة وقف الإمام الحسين عند باب الخيمة ينظر إلى ولده الأكبر. يراقب ولده شنو يسوي في ميدان القتال، يريد يطمئن على ولده. تقول الرواية: وليلى أم الأكبر تنظر إلى وجه الحسين. أنت تتصور طيب وجه الحسين مثل المرآة، الحسين ينظر إلى الأكبر وليلى تنظر إلى وجه الحسين. فغرأت وجه الحسين قد تبسم، استبشر. وإن رأت وجه الحسين قد تغير، أصابها الهم والغم بينما هي تنظر إلى وجه الحسين وإذا بوجه الحسين قد تغير. أبا عبد الله، هل جرى على ولدي مكروه؟ أخاف أن أصير شيخ الشباب وهذه الأم معذورة شبابها في المعركة وهي تنتظر ولدها الشباب. أبا عبد الله، هل جرى على ولدي مكروه؟ قال: لا يا ليلى. أجل شنو في تضعي؟ ليش متغير وجهك؟ قال: لكن برز إليه من يخاف عليه. عجيب، شتوا أبوها. قال: اذهبي إلى نفسي وانشري شعرك واطلبي من ربك، فلقد سمعت من جدي رسول الله صلى الله عليه واله بان دعاء الامهات في حق اولادهن مستجاب. وراحت المراه المسكونه المفجوعه الى الخيمه. انا بعد اشوف قلوبنا رايحه تتحرك ويا ليلى الى الخيمه، ندعو مع ليلى. شلون ليلى تدعو لولدها؟ نحن ايضا ندعو معها لولدها الاكبر. راحت الخيمه تهدى الضريح
الروح لها احتياجات.
يا الله اجرك الله باذن الله امسك الشباب بحقوق الفرائض ونمل له ان المعتاه سيحمله الى مخيمات الحسين. يا علي فزال دماغه على عيني الفرائض. يا الله فحمله الى مخيمات الاعداء. يا علي يا علي يا علي فداروا على جسد الشباب.
اللهم إنا نسألك عن ذنوبنا حق مولانا سيدنا علي الأكبر وارزقنا المحتاجين وفهم حوائج المحتاجين وشافي مرضى الكلمات والمؤمنين سماحة الأعلام الحجة الشيخ أبو الحميد اللهم تفضل عليه فعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات والصحة والعافية اللهم صل لوليك الحجة بن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم احفظ معالي الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء إلى أعلام الناس المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات تهدي قرابة فاتحة تسجد بسم الله